بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديثا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله. قال ابن مفلح رحمه الله: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. ويحرم البهت والغيبة والنميمة والنفاق وزيد وجهه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مرافق قوم لهم أقطار من نحاس يخمشون وجوهها ومصدرها، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وساق بسنده. رواه أبو داود وساق بسنده. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد حديث أنس عن ابن المغيرة عن صفوان كما سبق. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال علي بن حاتم: غيبة مرة عن الآن، غيبة مرة عن الآن. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس أو لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين لهم. يعني ما يشتغل بالغيبة إلا سفلة لا دين لهم. وروى أبو داود وثقل سندي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. كيف إذا كان عالما نفع الله به الأمة وإماما من أئمة السنة؟ ومن الكبائر السبتان بالسبة. من الكبائر السبتان بالسب، يعني الاعتداء في هذا. السبتان بالسب، يعني اللي يقصد الاعتداء يعني. اي نعم. وذكر القرطبي عن قوم ان الغيبة انما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وان قوما قالوا عكس هذا، لان العيب في الخلقة والحسب له اسم غير غيبة، انما الكلام في عرض في كذا مما يسيء الإنسان هذا هو الغيبة. ما في الخلقة هذا يكون إيه؟ سخرية، استهزاء. نعم. وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع. لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب، ونولى خلاف أن الغيبة من الكبائر، وفي الفصول المستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر. طبعا هذا مردود، بل هي من الكبائر. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قال قول عائشة عن صفية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وعن همام قال: كان رجل يرفع لعثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما. رواه أحمد الترمذي وفي الصحيحين المسند منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا في أمر الدنيا، فكيف إذا كان في أمر الدين؟ فهو إذا جاء إلى الجهمية كان جهميا، إلى أهل السنة كان سنيا، إلى القدرية كان قدريا، إلى أهل السنة كان سنيا. فهو يتبع كل نارق، لا يريد أن يخسر أحد أحدا. طبعا هناك ناس يحبكون هذا الأمر وتلك الصنعة، فإنهم تراهم في كل واد يهيمون، ومع كل وجه وعن كل وجه يصدرون. وهؤلاء من أراذل الناس. قال رواه أحمد والبخاري ومسلم: ولهما تجدون من شر الناس، أو تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاع على أسرار الطائفتين، لأنهم يأمنونه. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأمنونه، هؤلاء يأمنونه وهؤلاء يأمنونه، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها، وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء. نعم. قيد الإجماع في الأول اللي هو في الدين، يعني إذا كان على وجه العين، يعني إذا عاب. أي. قال ابن عقيل في الفنون: قال تعالى: كلام خشب مسندة، أي مقطوعة ممالة إلى الحائط، لا تقوم نفسها ولا هي ثابتة. سبحان الله. إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم، هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. انظر لتفسير كلام خشب المسندة. خشب مسندة يعني ايه؟ يعني باب، باب ركن الحيط. ها، خشب مسندة، وذلك لأن عملهم ايه؟ لأنها مقطوعة ممالة إلى الحيط، لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة. فلا هو يقوم بنفسه ولا هو ثابت، لهذا كالخشب المسندة، إذا أوقعت في لحظة وقع، وهو لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره والتصق بغيره. هذا معنى كلام خشب مسندة. وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله من النفاق. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر، طبعا الصحابة منهجهم قائم على الورع والعلم، ولهذا يقول أحدهم: كنا إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الإيه؟ من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله من المبيقات. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن ابن عمر مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ونسائي وزاد: لا تدري أيهما تتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث، لدى مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره والثالثة: وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره: وإذا وعد أخلف بدل وإذا أؤتمن خان. قال الترمذي وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله. نفاق العمل يعني يا إخواني يعني نفاق الذي لا يخرج من الله، حتى مع قول النبي كان منافقا خالصا، حتى مع قول النبي وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل يتكلم بالكلمات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرار. رق الدين طبعا، فلهذا يقول إني لأسمع الكلمة. كنا نعد على عهد رسول الله من النفاق يتكلم بها أحدكم 10 مرار في المجلس. رواه أحمد في إسناده من لا يعرف، والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافق أمتي قراؤها. ما معنى قراؤها؟ ها؟ القراء هم الذين يعتنون بالعلم وليسوا من أهله فيذمون. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو، وقال في النهاية: أراد بالنفاق دون الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. وعن ابن عمر مرفوعا: إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليب منهم حيران، فبي يغترون أم علي يتجرؤون. قال ابن حش: هذا ضعيف. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله: يكون في آخر الزمان رجال يختيلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يقال: أتاح الله لفلان كذا، أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء. وقول يختيلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. يقال: ختله يختله إذا خدعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. وقال ابن عبد البر: قال منصور الفقيه شعرا: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول اللي هو الكذاب فحيلتي فيه قليلة. وقال موسى عليه السلام: يا رب إن الناس يقولون فيها ما ليس فيها، فأوحى الله إليه: يا موسى لم أجعل ذلك نفسي فكيف أجعله لك؟ وقال عيسى عليه السلام: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها. والمعنى صحيح. وقال ابن حزم: تبقى تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، تبقى تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. يعني ايه؟ يعني لو كنت تنصح شخصا ان يحذر من شخص فهذه ليس من الغيبة. وقال ابن مسعود: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدمعر وجهه وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري: فأتيته وهو في ملأ فساررته. وفي مسلم قال: قلت لا جرم لا أرفع عليه حديثا بعده. ترجم عليه البخاري: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإن أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. المحشي قال: هذا ضعيف. قال عبد الله: ف فأتى رسول الله كما في الحديث. والترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف، قال: لا أدري، هذا غيبة. وقال محمد، طبعا احنا سبق معنا أنه إذا كان يقول ذلك على وجه التعريف يقول فلان الأعرج ذو اليدين فلا بأس بذلك. وقال محمد يحيى الكحال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال: نعم. قال: وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت، وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف، وبه جاء الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرب، وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد: الأعمش، إنما يعرفه الناس هكذا. فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهرا. قال في شرح خطبة مسلم: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيره: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة أو الجرح للحاجة، كما يجوز الجرح جرح الرواية يعني والمبتدعة كذا قال. ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع لتعلق ذلك بالرواية. وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول العلم وفي الغيبة في فصول الهجرة. وتحريم البدع وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب، والإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقد لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية نمران، وفيه جهالة، وثقه ابن حبان. وعن ابن مسعود مرفوعا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، رواه أحمد الترمذي وقال حسن غريب وأسنده جيد. وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال: لا تسبه، فإنه قد نبه نبيا من أنبياء لصلاة الصبح. هذا الحديث ضعيف. قال ابن حبان: في سويد يروي الموضوعات عن الأثبات. وعن أبي هريرة مرفوعا: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي، فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم، رواه مسلم والترمذي وصححه. يعني فعلى البادئ منهما الإثم يعني إن لم يعتدي المظلوم فإنه يأثم أيضا باعتداء. ويأتي في نعم الأعرج والأطرش إذا كان عرف بها في الناس تقول الأعرج والأطرش والأعمش وكذا، هذا لا بأس. إنما إذا خرج مخرج الذم وليس معروفا بهذا، لكن خرج مخرج الذم يقال أنت أعمش، ويقال الناس الأعمش انتقاصا له، هذا لا شك من هذا الباب. نعم، لو استوير به وكرهه وأخبر الناس بذلك لا يجوز. نعم. ويأتي في الأمر المعروف في لعنة المعين، لأن هذا يحزنه ويوغر صدره طالما أنه يكره هذا. ويأتي في الأمر المعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تكوني فحشة فإن الله يحب الفحش والتفحش. وقول يا عائشة: عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما تعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا. وعن ابن عمر مرفوعا إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه. قال هذا حديث حسن غريب وترمذي تفرد يا عبد الرحيم. قال الدارقطني عبد الرحيم مطروك. وقال ابو حاتم مجهول. وقال ابن عدي روى مناكير عن قوم من ثقات. وقال ابن حبان في ثقات يعتد بحديثه اذا روى من كتاب. نعم هذا جمله الاداب المتعلقه بالغيبه والنميمه والاستطاله في العرض والنفاق والبهت. نعم إذا كان على وجه الحضر يعني يخبره بما يقال فيه إذا كان المصلحة وليس لمجرد النقل على وجه الإفساد، لكن ليحضره ويقول انتبه احضر من هذا فإنه يقول كذا وكذا رغم أنه منك، يعني يتعلق به مصلحة شرعية.